أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كلمة عن الزواج والمشكلة الجنسية بمناسبة اليوم الأول من ذي الحجة، اللي هو بحسب الروايات ذكرى زواج أمير المؤمنين عليه السلام من فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فتكون إذن فرصة مناسبة للحديث عن هذا الموضوع المهم. من أوضح سمات حالة الجاهلية بحسب التعبير القرآني، لأن الجاهلية ذكرنا في شكل القرآن ليست فترة زمنية انتهت بظهور الإسلام، وإنما هي حالة اجتماعية وموجود تفصيلها هنا. فمن أوضح سمات حالة الجاهلية بحسب التعبير القرآني التي تتردى إليها البشرية كلما ابتعدت عن المنهج الإلهي هو انتشار الفساد والانحلال الخلقي والعودة إلى الهمجية الحيوانية. ذكرنا في كتاب شكوى القرآن 15 سمة من سمات المجتمع الجاهلي المشتركة بين تلك الجاهلية والجاهلية الحالية. فمن أوضح سمات المجتمع الجاهلي هاي هو العودة إلى الهمجية الحيوانية والانفلات من كل المعايير الإنسانية، وقد بلغ أوجه هذا الانحلال والانفلات الجنسي في جاهلية القرن الحادي والعشرين. ساعدهم على ذلك الرقي المادي والتكنولوجي وتطور وسائل الإعلام وارتباط المعمورة كلها بشبكة الاتصالات العالمية الإنترنت، فسخروا كل هذه الأدوات الجبارة بما تمتلك من فن وإثارة وانشداد وانجذاب، سخروها لماذا؟ لتمييع الأخلاق وتدمير أي مقاومة نفسية يمتلكها الإنسان لضبط الشهوات والميل إلى إشباعها. وهذا واضح، قد يقاوم الإنسان مثلا الخبر الجنسي أو يقاوم مثلا يستطيع يتجنب مثلا، لكنه حينما تحصل كل الضغط هذا وبكل هذه الأدوات المثيرة والجذابة فحينئذ يصعب عليه المقاومة. ولم يسلم شعبنا من ذلك، فدخلوا إليه من كل باب ونافذة، كالأفلام التلفزيونية التي تجاوز الحد في نشر الخلاعة والمجون، والصحف والمجلات والسينما والفيديو كاسيت والأقراص الليزرية، حتى أبسط الأشياء سخروها لذلك. فإذا فتحت غلاف قطعة حلوى وجدت صورة مثيرة، وعلى علبة الشخاخ كذلك، أما الموجود على أغلفة الألبسة النسائية وعلب الشامبو وغيرها فقد ملأت الأسواق، وانتشرت الصور الفاضحة في كل مكان حتى في المدن المقدسة والعياذ بالله. أمام هذه الهجمة الكاسحة التي لا تبقي ولا تذر، والتي لا يستطيع أن يصمد أمامها إلا من عصم الله، ماذا سيكون موقفنا؟ هل التفرج والاكتفاء بقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولعن الفساد والمفسدين؟ هذا لا يكفي بالتأكيد، فقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تكوي بنارها حتى الذين لم يباشروا الفساد لكنهم سكتوا عنه ولم يفعلوا ما يستطيعونه لدفعه وحماية المجتمع منه. وقد اطلع الكثير منكم على الرواية التي قصت خبر أحد الأنبياء الذي أوحى إليه ربه أني سأعذب 100,000 من أمتك، 40,000 من العاصين و60,000 من المؤمنين. قال يا ربي قد علمنا وجه عقوبة العاصين، فلماذا تعاقب المؤمنين؟ فأوحى إليه ربه لأنهم سكتوا عنهم وداهنوهم وجاملوهم ولم ينكروا عليهم. لذا كان من أعظم الفرائض الإلهية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وورد في الأحاديث ما يبين قيمة هذه الفريضة ودورها في إنشاء المجتمع الفاضل الكامل. فقال الإمام الباقر عليه السلام في صفة هذه الفريضة الإلهية، قال فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. أقول فإذا كانت كل هذه البركات تقام الفرائض وتعمل المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم إلى آخر البركات التي ذكرت، كل هذه موجودة في هذه الفريضة، فلماذا التقاعس عن أدائها بالمقدار الممكن؟ طبعا وإذا ضممنا إليها الآية الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خرجنا بنتيجة هي تكليفنا الشرعي أمام الله ورسوله وأمير المؤمنين وإمام العصر والزمان، وهي أن لا نقف مكتوفي الأيدي أمام حالات الانحراف والفساد بل ننكرها ونعمل على إزالتها ونتعاون على إيجاد الحلول الشرعية لها، وحينئذ يمكننا أن نطمع بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة وجوب مقاطعة كل وسائل الانحراف والفساد التي أشرنا إليها آنفا، ومقاطعة كل من يتعامل بها ويروجها، والتشهير به إن أصر على العناد، كبعض الذين يفتحون محلات مثلا فيديو سي دي والأفلام الخليعة مثلا، هؤلاء إن لم يأخذوا بالأمر المعروف عن المنكر حينئذ يجب التشهير بهم كأسلوب ردعهم مثلا، والتشهير به إن أصر على العناد والعصيان. لا من أول الأمر نشهر به، وإنما مراتب النهي عن المنكر. لكن الذي أريد أن أهتم ببيانه الآن هو التعاون على إيجاد وتوفير البديل الصالح، انطلاقا من الحكمة المشهورة اشعل شمع خير من أن تلعن الظلام ألف مرة. والحل هو تشجيع الزواج المبكر، فإن فيه فوائد جمة. أولا تحقيق الاستقرار النفسي والطمأنينة والسعادة، فإن كل من الجنسين يشعر أن كمال حياته بالاتصال بالجنس الآخر. ثانيا التكاثر والإنجاب مما يحفظ ذكر الشخص والنوع الإنساني عموما، وتكثير المؤمنين الموحدين. فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله؟ قل لماذا لا يفعل الإنسان ذلك؟ فإذن وتكثير المؤمنين الموحدين وجنود الإمام المنتظر أرواحنا له الفداء. ثالثا الفائدة الثالثة الشركة والتعاون على مسؤوليات الحياة، حيث يقتسمها الزوجان وأولادهم في حالة الكبر. فعلى الزوج العمل والكسب وقضاء حوائج الأسرة، وعلى الزوجة رعاية البيت والأسرة والزوج، وعندما يكبر الأولاد يعينوهما ويرفع عن كاهلهما الكثير من المسؤوليات. الفائدة الرابعة تحصيل المكاسب الدنيوية والأخروية المترتبة على الزواج. فمن الدنيوية زيادة الرزق، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. فمن المكاسب الدنيا ومن المكاسب الأخروية واحد منها الثواب. فعن أبي عبد الله عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج خير من 70 ركعة يصليهما أعزب. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. فإذا هذه كلها فوائد أخروية وقبلة دنيوية. بعد من الفوائد الأخروية إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحياء سنته وتكفير أمته. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غدا في القيامة، حتى إن السقط ليس فقط الأولاد، لا حتى السقط يقول: يجيء محبنطئا على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي. حتى السقط. الفائدة الخامسة حماية النفس من الوقوع في الانحراف الجنسي، وتجنيب المجتمع الكثير من الجرائم التي لو فتشت عنها لوجدت أن السبب هو الحرمان الجنسي. فائدة السادسة اكتمال شخصية كل من الجنسين بالزواج، فإن من مقومات الشخصية الاجتماعية الزواج والعمل وغيرهما من مقومات الشخصية. شوف المتزوج أرزى شخصيته اجتماعيا وأكثر استقرارا وأكثر موقع بالمجتمع. كذلك طبعا ذكرت العمل أيضا، الشخص اللي عنده عمل خليس كالشخص اللي ما عنده عمل، هذه مقومات شخصية. إذن وكذلك المرأة المتزوجة تشعر أنها اكتسبت تمام شخصيتها في المجتمع، غير المتزوجة لا. فكلام للجنسين. لهذا ولغيره مما يعلم الله سبحانه ورد التأكيد الشديد على الزواج والتبكير به. ففي الحديث: من سعادة المؤمن أن تطمث بنته في بيت زوجها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجه. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى أبيه الباقر عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا ذلك الرجل. فقال أبي: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني بت وليست لي زوجة. ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. ثم أعطاه أبي 7 دنانير ثم قال: تزوج بهذه. إذ أيضا هذه النقطة نستفيد منها عن دور الحوزة إن شاء الله في الكلام الآتي. لاحظ الإمام عليه السلام بشكل لبس زواجك 7 دنانير ذهبية، طبعا يومئذ تفضل هذه 7 دنانير إذا كانت مشكلتك المال تزوج بها. يقول: ما أحب أن الدنيا وما فيها لي وأبيت ليلة بلا زوجة. هكذا إذن الأمر وفيه من الآثار. فترى الإمام عليه السلام يعطي من ماله ليعين غير القادرين على الزواج. أفبعد كل هذا أحتاج إلى أن أقول شيئا لتشجيع الزواج والحديث والحث عليه؟ هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الموقف الشرعي. لكن الشيطان وأولياءه الذين يعلمون أن إشاعة الفوضى الجنسية أقوى وسائلهم لتدمير النظام الاجتماعي للشعوب، وبالتالي إركاعها وإخضاعها لإرادتهم، كما عبر البروفيسور ذكرنا في محاضرة سابقة ريتشارد كروسمان المسؤول السابق لقسم الحرب النفسية في بريطانيا، قال: هدف هذه الحرب، هالحرب اللي شنوها الأخلاقية والاجتماعية والنفسية، يقول: تحطيم أخلاق العدو اللي هو نحن طبعا مسلمين، وإرباك نظرته، ودفن جميع معتقداته ومثله التي يؤمن بها. بعد التدمير انتهى والتهديم، يقول: ها علينا بناء شيء جديد. ما هو هذا البناء الجديد؟ يقول: والبدء بإعطائه الدروس الجديدة التي نود إعطاءها له، ليصار بالتالي إلى أن يعتقد بما نعتقد به نحن. وأقوى وسائلهم طبعا في ذلك هو إشاعة الفوضى الجنسية وتدمير الأخلاق وإشاعة الانحلال والفاحشة. والدروس الجديدة اللي يقول وإعطائهم دروس جديدة، ما هي دروس جديدة؟ يعطونا بهيمية الجنس المتحررة من كل المعايير الإنسانية والأخلاقية التي سقطوا بها هم وأذلت أعناقهم. حتى أن مثل كلينتون رئيس أكبر دولة في الغرب المادي قبل الرئيس الحالي يحاكم علنا، وتسمعون الأخبار في حين بماذا؟ بفضيحة جنسية. وأصبح من السهل الحصول على أهم أسرار الدول بإرسال جاسوسة حسناء، خلاص يأخذون منه كل شيء. إنهم يريدون أن نسقط في الهاوية كما سقطوا. القرآن هم واضح نبه على ذلك: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يحسدوكم على هذا السمو الذي أنتم فيه. لذلك يأتوكم بشتى الأساليب، تارة يشوهون صورة الإسلام اللي أنتم ملتزمين به، تارة أي بعد بأشكال أو بأخرى، لأن يحسدوكم على السمو اللي عندكم. ما يقدرون يرتفعوا لهم، لما ما يقدرون يرتفعوا لشيء يسوون حول أن ينزلوكم. وهذا اللي قالك، شوف الميصل اللي مثلا دفقنا من يصلون تشوفهم كذا وكذا، شوف لو ما يقدر يرتقي إلى مستوى المصلي حاول ينزل المصلي إلى مستوى. شوف الطالب السافر من الطالب المحجبة، نسمع هالشي كلام، يعني يصير فكذلكم يحسدوكم على هذا السمو اللي أنتم فيه، فما يقدرون يصعدوا لكم يحاولون ينزلوكم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقد صدروا إلينا هذه البضاعة الكاسدة من خلال الأفلام والمسلسلات والصور التي ملأت منتوجاتهم الصناعية، أو باسم الرياضة تارة، باسم الفن تارة أخرى، باسم ملكات الجمال تارة، باسم عارضات الأزياء، وهكذا الأساليب متعددة لكن النتيجة واحدة، وهي ماذا؟ كما يقول الآن نقلنا النص: إرباك العدو، دوخ قولتني، يقول يعني ودفن جميع معتقداته كما نقلنا قبل قليل. ولم يكتفوا بذلك، بل وضعوا لنا أعراف وتقاليد ونظما للحياة حتى يعقدون طبعا. فيجب على الزوج أن يفعل كذا وكذا وكذا، لازم الزوج يجيب غرفة 5 أو 6 أبواب، وكون طابقين، وكون من الذهب فتخم كذا. خلقوا لنا أعراف، حتى تسد علينا بعد باب الحلال لمن عنده إمكانية يسوي هاي، والعرف هم خاضع لهاي ما يقدر يتجاوزه، والنتيجة راح ينقطع سبيل الحلال، انقطع سبيل الحلال راح يقع الناس في سبيل الحرام. فلاحظ الوسائل المتعددة لسد منافذ الحلال وفتح منافذ الحرام. فإذن ولم يكتفوا بذلك، يعني شاعت الخلاعة والفساد، بل وضعوا لنا أعراف وتقاليد ونظما للحياة يجعل من الصعب أن يحظى كل جنس بالجنس الآخر بالطريقة المشروعة، ليسدوا عليه منافذ الحلال ويسقط رغم إرادته في الحرام الشنيع. كل هذا ونحن مطيعون تابعون لهم، قد خدعتنا تكنولوجيتهم ولم نستطع التفريق بين أخلاقهم وعلمهم، بين أخلاقهم من جهة وعلمهم من جهة، حتى نأخذ الحسن منهم، أخذ منهم علم، أخذ منهم تكنولوجيا، لكن لماذا تأخذ منهم أخلاق منحطة؟ لماذا تأخذ فساد؟ لماذا تأخذ هذه النظم الاجتماعية البعيدة عن الإسلام؟ ماكو ملازمة بينهما. وقد آن الأوان أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وإلى إسلامنا الذي أنزله الله تبارك وتعالى رحمة للإنسانية وشفاء لأمراضها ودواء لعللها. آية تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا كنا من قبل مغرورين بهم فقد انكشفت الأوراق وبانت الحقائق وزيف ما يدعون، وبدأوا هم يعانون من ويلات حضارتهم المادية ويطالبون بإفشاء القيم الروحية ونشر تعاليم السماء بعد أن فشلت كل قوانينهم وإجراءاتهم في الحد من الأمراض الجسدية والاجتماعية. أما أمراضهم الجسدية فعلى رأسها مرض نقص المناعة الأيدز الذي يفتك بحياة الملايين منهم، بينما الشرق المسلم خال منه بفضل ماذا؟ بفضل سيادة شريعة الله تبارك وتعالى. أما الأمراض الاجتماعية تقرأ إحصائيات بين مدة أخرى تسمعون بالإذاعات حيث انتشرت عندهم الجريمة والاغتصاب الجنسي وحوادث الانتحار، وقد دلت الإحصائيات الأخيرة في الولايات المتحدة على ازدياد نسبة جرائم القتل والسطو المسلح والاغتصاب الجنسي بمقدار يزيد عن 50% في بعض هذه الجرائم. كنت مسجلها في ورقة لكن ما لحقت أنقلها. فما هو الحل؟ وللإجابة أقول أنني قد نبهت في كتاب شكوى القرآن أن مما يستفاد من طريقة القرآن في الهداية والإصلاح على صعيد النفس والمجتمع معالجة العلل والأسباب للانحراف وإعطائه الأهمية أزيد من معالجة الانحراف نفسه، وهو بالضبط ما يفعله أطباء الجسد. فمن الخطأ أن تعالج أعراض المرض من دون أن تشخص العلة وتعطي الجرعة المناسبة لإزالتها. وقد حللت في مناسبة سابقة أسباب الانحراف الجنسي وشيوع الصحف والمجلات والمجلات وأشرطة الفيديو والأقراص الليزرية التي تتضمن صور خلاعية، قد استفتاك مطبوع لماذا هذا الانتشار والإقبال عليها، بحيث أصبح التعامل بها رائجا سواء على نحو البيع أو على نحو الإيجار. نسمع حتى يأجرون فيديو كاسية الجهاز والشريط مثلا أو استعارة أحيانا. وقلت أن وراء ذلك عدة أسباب، أولا ندرس الأسباب حتى نعرف ما هو العلاج. أسباب إذن، أولا ضعف الوازع الديني ونقص التربية الأخلاقية والعقائدية، وهؤلاء الذين يشيعون الفاحشة أو يضعون العراقيل والمعوقات في طريق إقامة السنة والشريعة وتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى في حياة الناس، وإن كانوا يسمون أنفسهم مسلمين إلا أنهم ليسوا كذلك حقيقة. يروج الآلات هاي والأدوات أدوات الفساد والانحراف ويسمي نفسه مسلم، لا أكيد لا، وإلا لو كان مسلما حقا لنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم. لا، ماذا تقول؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما هم يعبدون الشهوات وهوى النفس ويطيعون غرائزهم من دون الله تعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هؤلاء اتخذوا آلهتهم هواهم، وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهل يعد مسلما من يخير بين طاعة الله وطاعة الشيطان فيختار طاعة الشيطان؟ هذا السبب الأول، إذن ضعف الوازع الديني الأخلاقي العقائدي. السبب الثاني الكساد الاقتصادي وقلة فرص العمل، مما حدا بالبعض في أن يفكر بأي طريقة للكسب وتحصيل المال ولو كان بطرق غير مشروعة، وهذه المجلات وأمثالها تدر عليهم أرباحا كثيرة، فإذن يشتغلون بترويج هذه الأدوات. السبب الثالث ارتفاع تكاليف الزواج وكثرة معوقاته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مما أدى إلى تعطيل هذه السنة الشريفة. فراح الشباب يحاولون التنفيس عن كبتهم الجنسي وإشباع شهواتهم بشتى الطرق المتيسرة ولو كانت محرمة. فشاعت العلاقات غير الشريفة والشذوذ الجنسي واستعمال العادة السرية واقتناء المجلات والروايات المثيرة للشهوة الجنسية والصور الخليعة الفاسقات. والشباب لو كانت له زوجة ومكتفي جنسيا فما كان دور هذني. فإذن هذا السبب الثالث. السبب الرابع التقصير في أداء وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبح المجتمع كما وصفه الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه. فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا بسبب التقصير في أداء هذه الفريضة. وفي مقابل انسحاب صوت الحق والفضيلة هذا بغياب هذه الفريضة، تجد أدوات الرذيلة منتشرة وعلى مختلف الأصعدة، مما جعل الأعمال الشنيعة مستساغة ولا بأس فيها ولا يستنكرها أحد من المؤمنين فضلا عن غيرهم. كثير يبيعون كماليات شاب ملتحي مصلي وصور خليعة على الألبسة التي يبيعها. شوف، لأن أصبح المعروف منكر المنكر المعروف لا يرى في ذلك بأسا. كذلك غيره وغيره ربما ويصلي وتسجيلات غناء أو مدري إيش، هذا تناقض. هذا هو، هذا إذا لا يعمل بالحق ولا يتناهى عن الباطل تنقلب الموازين، يصبح بعد المنكر معروف والمعروف منكر. فهذا السبب الرابع إذن، غياب هذه الوظيفة الإلهية. خامسا الفراغ الذي يعيشه الشباب نتيجة فقدان ما يمكن أن يملي عليه حياته ويأنس بممارسته. طبعا لما يعيش فراغ والشهوة الجنسية أيضا عنده هو مثلا، فحينئذ يلتجئ إلى هذه الأمور. لكن لو كانت لا يمكن أن تكون هناك فد هوايات نافعة نزيهة مثلا يمكن أن تشغل بعض وقته، أو توجد فد شعائر دينية مثلا تأخذ بعض وقت الآخر، توجد بعض المراسم الاجتماعية النظيفة. طبعا هناك مراسم اجتماعية غير نظيفة، فلو وجدت هذه القنوات إذن لإشغال وقت الشاب وعموم المجتمع ما رح يبقى بعد وقت يتيه في هذه الأمور. هذه إذن بعض الأسباب وراء شيوع الفاحشة والانحراف الجنسي والتي تعمل على تغذيتها أيدي خبيثة لا تريد الخير للمجتمع، وسخرت لذلك أدوات عديدة. فماذا علينا أن نفعل؟ نعود إلى نفس السؤال الأصلي، هل نكتفي بسب وشتم ولعن من يقف وراء ذلك وكفى الله المؤمنين القتال، ونلوم الزمان والدنيا على الحال الذي آلت إليه؟ شلون دنيا هاي شلون زمان؟ هو الزمان ما هو، هو أنتم تصنعونه. الزمان إذا كنتم أهل خير كان الزمان زمان خير، وإذا كانوا البعيدين زمان شر، كانوا أهل شر كان الزمان زمان شر. والزمان شنو ذنبه؟ هل هكذا يكون الموقف؟ أم نقف بحزم وشجاعة وتجرد من الأنانية وبكل عطف وحب ورحمة لنمد يد العون إلى الشخص المنحرف البائس المسكين حتى ننقذه من مخالب الشر التي مزقت أعصابه ونكدت عيشه وسلبت راحته وطمأنينته وتركته عرضة للأمراض الروحية والنفسية والاجتماعية؟ وإن الحلول تبدو قريبة منا ما دمنا قد شخصنا مناشئ العلة والداء. ومن تلك الحلول أولا اهتمام الخطباء وأئمة المساجد وطلاب الحوزة الشريفة وكل المثقفين الواعين المخلصين بتربية المجتمع أخلاقيا وعقائديا حتى يعيشوا مع الله تبارك وتعالى في كل تفاصيل حياتهم، ومحاولة سد كل نقص في هذا المجال، وتوفير الكتب والنشرات التي تبني ذات المؤمن وتحصنه، وتبصير الناس بأخطاء هذه المنكرات. هذه كل فقرة تعتبر وظيفة وعمل، لكني لضيق الوقت وسعة ما أريد أن أقول أمشي بسرعة، وإلا علينا أن نستعيد هذا الكلام فقرة فقرة، كل فقرة تمثل وظيفة وعمل. وتبصير الناس بأخطاء هذه المنكرات وقبيح آثارها، سواء العادة السرية أو الزنا أو العلاقات غير المشروعة بين الجنسين أو أي شيء آخر نبين لهم. وتبصير الناس بأخطاء هذه المنكرات وقبيح آثارها الصحية، مثلا كتاب افترض شباب في مقالات الجنس كتاب كامل يوضح ما هي مثلا الآثار السلبية سواء على صعيد الصحة على صعيد المجتمع على صعيد عدة يعني اتجاهات الناشئة من العادة السرية مثلا، مدعومة بأقوال أطباء وعلماء نفس وعلماء اجتماع. ثم حينئذ كيف نتعامل؟ هذا فداء متفشي لدى الكثير من الشباب. ثم حينئذ نفكر كيف نعالج كتاب كامل عالج حالة واحدة. إذا مش قد نحن مطالبين، مش قد نكتب، مش قد نؤلف، مش قد نتكلم، مش قد نلقي محاضرات وخطاب، هذا كله مطالبين به. وها هي الولايات المتحدة منبع الشر والرذيلة بعد أن عجزت عن مكافحة الأمراض الناشئة من الممارسات الجنسية غير المشروعة وعلى رأسها الأيدز، أعلنت أن أفضل علاج له برما عجزوا. قالوا أفضل علاج هو بث التعاليم الأخلاقية والروحية، هذا العلاج يقولون. خلاص إذا رجعتم إلينا فبعد لماذا تحاربوننا على ديننا؟ الآن أنتم مقتنعتم على أن العلاج هو هذا، شفت؟ وهو إحياء الشعور الديني في مواطنيها. الثاني، تعاون الجميع على تشجيع الزواج وتذليل صعوباته، فيشارك أولياء الأمور بتخفيف المهور وتكاليف الزواج والاكتفاء بشروط الزواج التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الدين والعقد. العقد شنو يعني؟ حسن التصرف وطيب المعاشرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رضيتم من الرجل عقله ودينه فزوجوه، لا تطلبوا بعد أكثر وتعقدوا الأمور ويعطيك النتيجة لو لم تلتزم. يقول: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذه الفتنة طبعا والفساد الكبير الذي نعيشه. وبعد إيش مطالبين أولياء الأمور؟ بعدم الاكتراث بالتقاليد والأعراف والضغوط الاجتماعية التي زرعها أولياء الشيطان لتعطيل هذه السنة المباركة، وعلى الحوزة الشريفة أن تساهم بما تستطيع في دعم مشاريع الزواج، وعلى جميع أهل المعروف السعي بالجمع بين المؤمنين والمؤمنات على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث ماذا يقول؟ يقول: أفضل الشفاعات أن يشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع شملهما. أفضل الشفاعات هي أن توفق بين رجل ومرأة على كتاب الله. فلتتضافر كل هذه الجهود لتشييد كيان الأسرة المؤمنة التي هي نواة المجتمع الإسلامي الصالح المؤهل لنصرة الإمام عليه السلام واحتضان دولته المباركة. وفي الحديث الذي تقدم: ما بني بناء في الإسلام مثل التزويج. ثالثا، على التجار وأصحاب الأموال والمتمكنين ماديا توفير فرص العمل بأي صيغة مناسبة، كالمضاربة وإنشاء المصانع والمعامل وورش الحرف والمحال التجارية، وأن يفكروا بتحريك عجلة الاقتصاد المجتمع وتشغيل الأيدي العاملة حتى يجدوا لقمة العيش ويكتفون اقتصاديا وتستقر حياتهم، أكثر من تفكيرهم هؤلاء التجار بزيادة مدخولهم المادي وثرائهم الفاحش. أذكر لهم مثال، أنا ما أريد يعني أقلل من رغبتهم مثلا في الثروة، لكن أقول بحيث لو عرض عليهم، هكذا نريد منهم تجار وأصحاب الأموال، بحيث لو عرض عليهم أي أصحاب الأموال مشروعان، أحدهما كثير الربح ولا يحتاج أيدي عاملة، والثاني أقل منه ربحا إلا أنه يشغل أيدي عاملة أكثر، ماذا سيختار التاجر؟ سيختار الأول أكثر ربحا، لكن لا، نريد منه يختار الثاني. ثاني ولو أقل ربحا، لكن ما دام به تشغيل أيدي عاملة توفير فرص عمل للشباب تختار الثاني. أنت راح تربح بس خليك ربحك شيئا، لكن مقابل أن تكون قد شغلت إذن أيدي عاملة، فعليه اختيار الثاني. ولا يجعل روح الأنانية تسوده فيزداد ثراؤه على حساب عدد من الجياع، فكيف يهنأ هذا التاجر الذي المهم عند زيادة أرصدته؟ أقول: كيف يهنأ بالعيش وحوله من لا عهد له بالشبع ولا طمع له في القرص، فضلا عن غيره لا طمع له في القرص، كما يصفهم أمير المؤمنين عليه السلام. بينما إذا وفر فرصة عمل واحدة انطبق عليه الحديث: من فرج عن مؤمن كربته فرج الله عنه كربته يوم القيامة. وما أحوجنا جميعا نحن والتجار وأصحاب الأموال إلا أن يفرج الله عنهم الكربة يوم القيامة، فإذا نفرج كربة شاب مؤمن وفر له فرصة عمل مثلا. رابعا، تكثير البدائل التي تشغل حياة الإنسان وتملأ فراغه، كإقامة الشعائر الدينية والمجالس الحسينية والحث على الحضور في المساجد والمشاركة في المناسبات الدينية وإقامة المنتديات والمسابقات والمحاضرات الثقافية والعلمية وتبادل اللقاءات والزيارات مع المؤمنين وتشجيع السفرات الجماعية سواء لزيارة العتبات المقدسة أو للترفيه والنزهة، ممارسة الرياضات النزيهة والشريفة التي تسلي النفس وتزيل الهم وتقوي العلاقات، تبادل الكتب والإصدارات النافعة، وإذا تعسر شراؤها طبعا يقول لك غالية وما عندنا ما يخالف نعطيك بعض الأفكار، فيمكن اشتراك مجموعة بشراء الكتب، كتاب 2000 دينار، انتو 10 كل واحد فعمي 2 دينار وليست كثيرة عليه، اشتريت كتاب ب 1000، بعد مدة كتاب آخر ب 4000، انتو 10 كل من 400 دينار صارت 4000، وبالنتيجة راح تنشأ مكتب عندكم جميعا تتبادل الكتب. يعني توجد أفكار، مو يقف عائن غلاء الأسعار، حتى تتكون مكتبة ملكا للجميع. فهذه عدة فقرات كما تقرأها إن شاء الله حينما تستعيد، لأن السرعة الآن قد مدخل المتابعة ويانا، لكن احنا نطالب بالاستعادة. ستجد هذه عدة فقرات إذن، وأعمال اجتماعية أجدكم جميعا مسؤولين عن تنفيذها، وأخص بالمسؤولية طلبة الحوزة الشريفة ووكلاء المرجعية، فليعمل كل منهم سجلا يكتب فيه هذه الوظائف، ويحاسب نفسه باستمرار على مقدار ما أدى منها. ليش لا؟ والمجتمع رقيب عليه، فيتابع عليه قيامه بالمسؤولية. يقول له عدة أمور طرحت كعلاج لمشاكلنا وعلى مسجلية، فأنت ماذا أنجزت منها؟ فيتابع عليه قيامه بالمسؤولية وأداءه الرسالة الملقاة على عاتقه. ومن دون هذه الرقابة المتبادلة بين المجتمع والحوزة ووكلاء المرجعية، لا نستطيع أن نتكامل ونسير في طريق رضا الله تبارك وتعالى ونصرة الإمام الموعود عليه السلام. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم يكمل بعض، بعضهم يهتم بأمور بعض. وفي الحديث الشريف: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فلا بد إذا. وهكذا المؤمنون، إذا مر أحد بضائقة أو مشكلة أو احتاج إلى شيء، فعلى الجميع أن يبادروا إلى مساعدته وقضاء حاجته. إذن هذا هو الشق الأول من الكلام، وهو عن المشكلة الجنسية بصورة عامة. بقي إذن الكلام عن الشق الثاني، وهو الزواج. لذلك أقول: وبعد هذا الطرح العام لمشكلة الفساد الأخلاقي والانحراف الجنسي، أريد أن أتناول قضية محددة تهدد كياننا الاجتماعي والأخلاقي والديني، وتنذر بالخطر، ألا وهي العزوف القهري أو الاختياري. بعضهم عزوف قهري وبعضهم عزوف اختياري عن الزواج. ولو أجرينا دراسة إحصائية لعدد الشباب والشابات غير المتزوجين وهم في سن الزواج، لكانت النتائج مثيرة للرعب. فأين أنتم أيها الغيورون على دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألم تسمعوا بهذا الحديث الشريف أنه يؤتى يوم القيامة بناس لهم أعمال مثل الجبال تزفها الملائكة لأنها أعمال صالحة، فيأمر الله تعالى به إلى جهنم، فيقال له: لماذا ذلك يا إلهي وهذا له أعمال مثل الجبال، لماذا تأمر به إلى جهنم؟ فيقول تبارك وتعالى: إنهم كانوا لا يغضبون لي عندما أعصى، فاغضبوا لله أيها المؤمنون. هذا ما يصير، هذا الخطر موجود وهذا العزوف موجود ولا نحرك ساكنا ولا نفعل شيئا. فاغضبوا لله أيها المؤمنون واعملوا ما بوسعكم لإصلاح مجتمعكم وحمايته من الانحراف. وأنقل لكم نتائج هذه الإحصائية التي أجراها شخص غيور على عينات عشوائية في جامعة البصرة ومستشفى أبي الخصيب. نعرف قد المتزوج العزاب وهم في سن الزواج، حتى كنموذج دراسة إحصائية بعد عشوائية، حتى نشوف حجم الخطر، خطر العزوف عن الزواج. وأنتم كل واحد في المدينة، أنت في الناصرية وأنت في السماء وأنت في بغداد وأنت في ديالة، اجروا إحصائيات وشوفوا حجم الكارثة. سأخذنا عينتين، الشاب هذا جزاه الله خير أو الشابة، ما أدري، هو الرسالة التي وصلت ليس فيها توقيع، ما أدري هل المرسل رجل أو امرأة، ماشي، لكن تبابع. وأنقل لكم نتائج هذه الإحصائية اللي جرت وين إذن، عينات عشوائية في جامعة البصرة ومستشفى أبي الخصيب وفي أسرته وبعض أقربائه، فرضته ذكرنا المرسل، أنا ما أدري ذكر أو أنثى، لتطلعوا على حجم الكارثة. ففي الدائرة القانونية في جامعة البصرة توجد 20 من أصل 25 امرأة غير متزوجة فوق 25 سنة عمرها، فوق 25 سنة 20 من 25 امرأة غير متزوجة. شون حاجة؟ وفي مستشفى أبي الخصيب 19 امرأة فوق سن 24 سنة كلهن غير متزوجة. لاحظ معي وين عنها الغفلة؟ وفي شعبة الإحصاء من المستشفى 5 من 5 غير متزوجة، وفي شعبة المبخر 3 من 3 فماكو متزوجة، وفي شعبة الصيدلية 4 من 5 غير متزوجة، يعني واحدة فقط متزوجة، وفي شعبة الحسابات 3 من 4 غير متزوجة. حتى تعرف هذه كنموذج. أما في الجامعة ففي المرحلة الرابعة توجد 2 فقط متزوجتان من أصل 180 طالب. 2 من 100. وتدرون المرحلة الرابعة قد عمرهم؟ يعني على أقل 22 سنة، مو 22 سنة بالمرحلة الرابعة بالجامعة، 22 سنة 2 من 180 امرأة فقط متزوجة. حتى نعرف شنو في كارثة، نحن في أي كارثة. بس نجي نلعن الفساد والانحراف، خلنا ندرس الأسباب وين. هذه إذن على مستوى بعض الدوائر. أما في البيوت أيضا أجرى إحصائية، فلا يخلو بيت من امرأة تصل إلى 20 بدون زواج. أما على صعيد الذكور فأصبح من المألوف أن تجد عددا من الشباب في كل بيت تجاوز سن 25 وهم بلا زواج، أكيد واضح. فما هي أسباب هذه المشكلة الاجتماعية التي يتألم لها قلب الإمام عليه السلام ويعتصر حرقة، وكيف نعالجها؟ وأعرض بين أيديكم بعض ما خطر في ذهن القاصر من أفكار، عسى أن تكون فاتحة خير لكم لتنطلقوا منها نحو أفكار جديدة والمساهمة في تطبيقها. طبعا المانع الأول واضح في هذا، ما هو اقتصادي مادي، هذا واضح. ذكرناه في مناسبة سابقة حينما سأل هذا القائد، سأل القائد الحمل العسكري لماذا خسد، قال له 10 أسباب، أولها لم يكن عندنا عتاد ولا السلاح. قال لا تكمل الأسباب الباقية، شبعت بما تقاتل. فقد يقال أن المانع لا نحاول أن نفكر في الحلول، مو الآن ذكرنا مثل الصيني تشعل شمعة واحدة خير من أن تلعن الظلام 1000 مرة. خل نفكر، يعني إذا وجدنا المشكلة نسكت ونقف مكتوف في الأيدي. فالمانع الأول إذن واضح والاقتصادي، فإن المجتمع يمر بحصار جائر وعدوان ظالم، وأصبح تدبير الضروريات كالغذاء والدواء أمرا عسيرا فضلا عن غيره. هذا السبب الأول. كما أن فرص العمل قليلة بسبب توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، فازداد عدد العاطلين عن العمل أو الذين لا يفي مردودهم المالي بسد احتياجاتهم، مما يسمى بالبطالة المقنعة. وهذا كله صحيح وواقع لا يمكن إنكاره، ولكن يمكن معالجته بعدة أمور. أولا إنشاء صندوق خيري في كل مدينة ومنطقة، لنطلق عليه اسم صندوق الزواج رحمة، لأن الزواج فعلا رحمة ونعمة وسعادة وخير، شي سميه هذا ليكن اسم الصندوق. نظير ما هو متداول عند العشائر، وكل عشر عند صندوق يصرفون منا على الفواتح وديات القتل وشؤون أخرى، أو نظير صندوق أيضا عند كثيرين، صندوق الحسين عليه السلام، صندوق الأم البنين، صندوق الأب الفضل العباس، موجودة مثل هذا. فليكن صندوق كل وكيل في مدينة معينة، وكيل مرجعية، طالب حوزة، صندوق يسوي صندوق اسمه صندوق الزواج رحمة. زين، وهذا الصندوق إذا يمكن وضع الضوابط التالية لهذا الصندوق، وهي مجرد أفكار، كل واحد هو يعيش واقعا قد يختلف عن الواقع الآخر بس كأفكار. إذا هذا الصندوق ضمن الضوابط التالية: أولا يشرف عليه وكيل المرجعية في تلك المدينة، وينضم إليه بعض الوجهاء والمتدينين من أبناء المدينة. ثانيا يتكفل الصندوق بتأمين كل مستلزمات الزواج من أخشاب وملابس وحلي ذهبية وغيرها، ولكن بالمعروف، لا نناقض أنفسنا، قبل قليل ننتقد الأعراف ثم لا نفد كنتور لمثلا جمع الملابس هو ضروري، فد فراش، فد قطعتين ذهبية، محبس وحلقة ضروري. النقطة الثانية يتكفل الصندوق بتأمين كل مستلزمات الزواج من أخشاب وملابس وحلي ذهبية وفراش وغيرها، ولكن بالمعروف وبالمتوسط. ثالثا يتفق المشرفون عليه على الصندوق مع عدد من التجار وأهل الحرف والمهن كالنجار والصائغ وبائع الأقمشة وبعض الجمعيات التعاونية والاجتماعية لتوفير مستلزمات الزواج بصيغة معينة لتسديد الأموال وبأسعار مدعومة، اتفق الصندوق مع النجار، نجارها من يتفق مع الصندوق، وعمل يكون مستمر، راح يتعاون بأسعار مناسبة مثلا وبالأشكال اللي يقترحوها علي مثلا، كذلك مع صاحب الأقمشة، مع الصائغ، مع كذا. النقطة الرابعة، يتم تمويل الصندوق من الحقوق الشرعية التي تصل إلى الوكيل أو تقدمها الحوزة الشريفة لأجل هذا المشروع، ومن تبرعات المحسنين الغيورين على الدين والمجتمع. بعد هذا المصدر الثاني خنسمي. المصدر الثالث هو من اشتراكات الشباب أولياء أمورهم الراغبين في الاستفادة من الصندوق، ويلاحظ في مقداره أن يكون مثلا بسيطة، افترض 3,000 أو 5,000 شهريا يشاركون الشباب أو أولياء أمورهم بهذا الصندوق، وحينئذ من يصير زواجك وتأخذ المال من الصندوق، لأن سنذكر صيغة أخذ المال بأي شكل، تكون هاي فد أقساط مسددة سلفا لهذا القرض مثلا. النقطة الخامسة، يكون المبلغ الذي يصرفه الصندوق قرضا على الشاب المستفيد منه، اللي راح يغطي مئات الآلاف طبعا، ذهب وملابس وفراش وأخشاب وإلى آخره، يسدده بأقساط شهرية مريحة على مدى 15 أو إلى 20 شهرا، ويكون أول قسطين منه هدية لزواجه، تسقط أول قسطين، وقسط آخر يكون هدية له عندما يرزق بأول مولود، وتكون الاشتراكات التي دفعها للصندوق بمثابة أقساط قد سددها سلفا. ما أعتقد 3,000 و5,000 هواية على كثير من الشباب مقابل أن يستفيد مثلا من هذا الصندوق للتزويد، كمشروع ضمن الضوابط هاي، ونفكر حينئذ كل واحد يفكر في التفاصيل الأخرى. إذن هذا الأمر الأول نستطيع به نحاول معالجة المانع الأول، مانع الاقتصادي. الأمر الثاني، التزام الناس بدفع ما بذممهم من حقوق شرعية، فإنها كافية لسد احتياجات المجتمع، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام إن الناس لو دفعوا ما عليهم من حقوق شرعية لما بقي فقير، هذا غير الحث الشديد على الإنفاق المستحب، وقد بحث الموضوع بشكل تفصيلي في كتاب حبس الحقوق الشرعية من الكبائر. هذا أمر ثاني، هؤلاء الذين يلعنون الفساد يقول تلت حقوق شرعية، لا تلعن الفساد، تلت حقوق شرعية أنت، وأنت تلت حقوق شرعية، وأنت ما بقي واحد محتاج، وراح يتزوج الشاب الغير المتزوج، والفقير راح يسد حاجته وغيره. فنخلي يعرفون أنهم هم بعض السبب، هم أحد الأسباب، فالعلاج هو أن تدفع الناس حقوق شرعية. الأمر الثالث، أن يفكر أصحاب رؤوس الأموال بإيجاد فرص عمل للعاطلين والمساهمة في مشاريع اقتصادية تحرك الناس وتؤدي إلى معالجة وضعهم الاقتصادي المتردي، وقد تقدمت الإشارة إليه. فليس الزواج. الأمر الرابع، بعدنا ما زلنا في المانع الأول وهو المانع الاقتصادي، قلنا يعالج بعدة أمور. الأمر الرابع، تقليل المهور والاكتفاء بضروريات الحياة. فليس الزواج عملية تجارية مربحة حتى تستغل أسوأ استغلال، وقد جعلت الأحاديث من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤمها غلاء مهرها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. هذا المانع الاقتصادي، إذن حاولنا نفكر ببعض العلاجات. المانع الثاني الاجتماعي، فقد تبنت بعض شرائح المجتمع أعرافا وتقاليد وأحكاما بعيدة عن الشريعة. الآن كلامنا في الموانع الاجتماعية، نحن نركز بس على المانع الاقتصادي. لا لا.